سيد يكتتبون تحصيل الحجة، هذا مجرد هذا الحساب مو حجة لكن حصلين حجة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 60، إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه، وادعى العامل أنه ضاربه، قدم قول المالك مع اليمين. هنا في هذه المسألة يفترض أن هذا المال قد خسر، قد تلف بعضه مثلا أو خسر، صار فيه وضيعه، اختلف نفس الاختلاف السابق لكن على العكس، لأن هناك كان فيه ربح، فمن صالح المالك أن يدعي أنه مضاربة، ومن صاحب القابض أن يدعي أنه قرض. هنا بالعكس، فيه خسران وتلف، فمن صالح العامل أن يدعي أنه مضاربة، لأنه الخسارة في المضاربة على المال ولا يضمنه العامل كما تقدم في المضاربة. بينما لو كان قرضا يكون بتمامه مضمونا والخسارة من مال العامل قابض للمال، وهو يضمن تمام المال الذي استقرضه من المال، فيختلف حينئذ. هنا من صالح المالك أن يدعي أنه قرض فادعى أنه أقرضه، والقابض والعامل يدعي أنه ضاربه. هنا عكس المسألة السابقة، يحكم فيه بأن القول قول العامل، قول المالك مع يمينه، أو ليس عكسا لحاضر المسألة الأولى. هنا يدعى أيضا أن القول قول المالك، مع أنه هنا المالك يدعي القرض، على عكس دعواه في المسألة السابقة التي ادعى فيها المضاربة. فيقال أن القول قول المالك مع اليمين، ولم يدخله السيد الماتن في باب التحالف والتداعي، بل جعله من المدعي والمنكر الواحد. والوجه فيما ذكره السيد الماتن واضح، وهو أنه هذا المال قال في أنه كان للمالك أعطاه للعامل، العامل يدعي أنه أخذه لا على وجه الضمان، بل أخذه بما هو مأذون في التصرف فيه من قبل المالك، ولو أدى تصرف الاتجار إلى الخسران، لأن المضاربة معناها هكذا، المضاربة تستبطن الإذن في التصرف، ومن هنا تكون الخسارة أيضا من رأس المال، يعني بأمر المالك وبإذنه التجار. فأي تلف أو خسارة من دون تعد من قبل العامل مأذون فيه. فالعامل يدعي أن هذا المال حينما أخذه من مالكه أخذه مع الإذن في التصرف التجاري فيه، ولو أدى إلى خسرانه ووضيعته، وأنه الخسارة بإذن المالك وبأمره، فلا يكون فيه ضمانه. المالك يدعي أن المال أعطاه على وجه الضمان، أعطاه قرضا، والقرض فيه ضمان لا محالة، وأن مالية المال يضمنها القابض. فيكون مرجع النزاع بحسب الحقيقة ومآل النزاع إلى أنه هل كان هناك إذن في الخسارة المستلزمة من التجارة، أو لم يكن إذن في ذلك من قبل المالك. والأصل عدم الإذن، مقتضى الأصل عدم الإذن، فإن الإذن في التفويت في التلف المستلزم أو ما يستلزم التلف والوضع، هذا يحتاج إثبات، وإلا الأصل عدم الإذن. فيكون بحسب الحقيقة مرجعه إلى أن الملك هل ألغى ضمان ماله أو لم يلغي، وإلغاء الضمان يحتاج إلى مثبت بحسب الحقيقة، لأنه أمر وجودي مسبوق بالعدم، وإلا مقتضى احترام مال المسلم، وأن مال المسلم مضمون لمن يتلفه أو يكون تلف في يده إلا مع إذن المالك في أن يقع ذاك التلف، مع الشك في هذا الإذن الأصل عدم الإذن، وبالتالي يثبت ضمان المال، وأن العامل القابض لا محالة يضمن هذا المال للمالك. هذا وجه تقديم قول المالك مع اليمين. ولا يقال هنا بأنه ألك يدعي القرض، والقرض أمر وجودي أيضا مسبوق بالعدم، الأصل عدم القرض، بهذا ننفي الضمان، لأنه يقال أن استصحاب عدم القرض ينفي الضمان القرضي أصل الضمان، فإن الضمان ليس مخصوصا بالقرض، بل في غير القرض أيضا يوجد ضمان، كل مال للغير يقع بيد الآخر ويتلف تحت يده يكون مضمونا لمالكه إلا ما أذن المالك فيه. والقرض أيضا من مصادق الضمان، لأنه ليس فيه بالإتلاف والتلف المجاني للمالية، فاستصحاب عدم القرض لا يثبت، لا ينفي الضمان، بل ينفي هذه الحصة من الضمان، الضمان القرضي ينفيه، وما أصل الضمان لا ينفي إلا بنحو الأصل المثبت، إلا بضمه إلى العلم بأنه إن لم يكن قرضون، إن لم يكن قرضا فهو مأذون فيه، لأنه الأمر يدور بين القرضية والمضاربة ولا احتمال مثلا ثالث، فلازم عدم القرضية أن يكون مضاربة وأن يكون هناك إذن، إلا أن هذا من اللوازم الذي ينشأ من العلم الإجمالي، والأصول في أطراف العلم الإجمالي لا يثبت اللوازم في المواد قرأتموه، وإلا كل أصل في أحد الطرفين يثبت أن المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر. هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت الذي لا يكون جاريا، لا يكون مثبتا، لا يكون، لا يمكن أن يثبت نثبت به الحكم الشرعي. إذن فيكون على أصل مثبت من العناوين التي يراد بها نقيضها، أن المثبت يراد به أن أصل لا يثبت، ومن هنا قيل أن قبل أن يصطلح هذا الأصل إنما أشكل الشيخ على أستاذه بأن هذا أصل مثبت، قال نحن أيضا نريد أن نثبت به الحكم الشرعي. فحاصل هذا من الأصل المثبت الواضح. إذن فاستصحاب عدم القرض لا في أصل الضمان، وإنما ينفي ضمان بملاك الإقرار، والضمان موضوعه ليس منحصرا في الإقرار، بل موضوعه وأعم من هذا، كل مال أخذه الغير وتلف في يد الغير من قبل من في يد الغير ولم يكن قد أذن مالك في أن يكون تحت يده مجانا أو تحت يده، ولم يأذن في تلفه تحت يده، وهذا هو الذي يكون موضوعا للضمان، والأصل يحرز هذا الموضوع للضمان، فيكون استصحاب عدم القرض غير مفيد في نفي الضمان وإثبات المجانية أو إثبات الإذن إلا بنحو الأصل المثبت. هذا حاصل بيان وجه كلام السيد الباتين، أن القول قول المالك في أنه يضمن الخسارة لابد أن يرجع له المال بتمام حتى مع الخسارة، إلا أن هنا قد يذكر إشكالان على هذا التخريج. الإشكال الأول أن يقال بأنه هنا على كل حال يوجد إذن في هذا المال من قبل المالك، لأن المالك أذن على كل حال بالتصرف في هذا المال وإتلافه بنحو تجاري، يعني في التجار به أذن في أن يتاجر به وأن يكون أذن في أن يتجر به القابض، إما بنحو المضاربة أو بنحو القرض، فإن القرض أيضا فيه إذن في المال، فإنه يأذن في المال الخارجي بل يملكه المال الخارجي، فهو مأذون في تملك المال الخارجي فضلا عن التصرف فيه، فإذا يوجد إذن، ليس المقام من قبيل موارد الشك في الإذن، الإذن معلوم في التصرف، و خاطر أم لا يدرى أن هذا الإذن في التصرف قد جعل مثلا في قباله ضمان، لو كان قرضا قد جعل في قباله ضمان، أو أذن في التصرف بلا جعل ضمان في قباله، إذن فيجري استصحاب عدم جعل الضمان في قبال هذا الإذن. أذن له بالتصرف في هذا المال من قبل المالك يقينا، حتى التصرف المؤدي إلى التلف والخسران من ناحية التجارة إذا لم يكن بتعد وتفريط شك في أنه هل جعل في قباله ضمانون أو لم يجعل في قباله ضمانون، والأصل عدم جعل الضمان، لو كان قرضا قد جعل في قباله ضمانون وإلا فلم يجعل في قباله ضمانون، فلا يجري استصحاب عدم الإذن لأن الإذن معلوم، إنما يجري هذا الأصل لو كان الشك في أصل الإذن، كما لو كان وقع المال نعلم أن المال وقع تحت يد الغير لا ندري حينما وقع بإذن من المالك أو بلا إذن، لو كان بإذن فلا ضمان بتلفه، لو كان بلا إذن يكون فيه ضمان، هناك الأصل الضمان لأن الأصل عدم الإذن، أما هنا الإذن معلوم، على كل حال قد أذن المالك في التصرف في هذا المال، وإنما نشك أن إذنه كان على وجه الضمان أو لا على وجه الضمان، وكونه على وجه الضمان مسبوق بالعدم، أنه يحتاج لأن يقيده أن يقول أذن لك في التصرف على أن تكون ضامنا لقيمة الذي هو القرض مثلا عقد القرض، هذا إشكال. هذا الإشكال جوابه أن الإذن بحسب الحقيقة في باب الأموال ينحل إلى الإذن في الجنب الشخصية للمال والإذن في مالية المال، ما هو مؤكد حصوله الإذن في التصرف في عين المال، هذا معلوم، المالك هنا قد أذن في التصرف في العين إما بعنوان المضاربة أو بعنوان التمليك، من يملك ماله يأذن لا محال للغير أن يتصرف يقبض هذا المال ويتملكه، فيكون الإذن في العين محرزا صحيح، إلا أن موضوع الضمان ليس هو الإذن في العين بل الإذن في المالية في مالية المال، فإن المال الخارجي له جنبة عينية وله جنبة المالية، الإذن في العينية لا يلازم الإذن في المالية، فإن الإنسان قد يأذن في التصرف في المال في العين الخارجي لكن على وجه الضمان، ومعنى الإذن في التصرف في المال على وجه الضمان ليس أنه يجعل ضمانا في قبال العين، بل بمعنى أنه إذنه ليس إذنا مطلقا بل إذن بخصوص الجنب العينية مع بقائه بقاء ماليته غير مأذون في أن تذهب عليه هدرا، فالمال للمالك بحسب الحقيقة له جنبتان، جنبة العينية وحرمته بما هي عين خارجية التي هذه الحرمة موضوع لحرمة التصرف في العين الخارجية، وجنبة المالية وحرمة المال حرمة أخرى للمال التي هي الحرمة الوضعية موضوع للضمان، وهو أن المالك كما يريد عين ماله يريد مالية ماله، كما يملك عين ماله يملك مالية ماله، حقه في عينية ماله موضوع لحرمة التصرف، وحقه في مالية ماله موضوع لحرمة المالية بمعنى الضمان الحرمة الوضعية، أنه لو لا يرضى بهدر المالية وتلفها عليه وخسرانها من كيسه فلو تلفه يكون ضامنا لمالية، والإذن وكل من الحرمتين مغيات بالإذن، كلتا الحرمتين هم الحرمة التكليفية ناشئة في العين وهم الحرمة الوضعية التي هي بلحاظ المالية، كلتا الحرمتين مغيات بالإذن، بمعنى أن المالك لو أذن بكل منهما ارتفعت تلك الحرمة، والإذن في بأحدهما لا يستلزم الإذن في الآخر، قد يأذن في أحدهما ولا يأذن في الآخر، قد يأذن في التصرف في المال فلا يكون حراما على الغير التصرف لكن على وجه الضمان لو تلف كان ضامنا من قبيل أن يقول أذن لك في أن تأكل هذا الخبز خبزي لكن لو أكلته تضمن قيمته مجانا، لا هذا ليس بمعنى البيع بل هذا ليس مرجعه إلى أنه يبيعه هذا الشيء، بل بحسب الحقيقة مرجعه إلى أن إذنه إذن في الجنب العينية فقط، لم يأذن في هدر مالية ماله، ولم يرفع حرمة مالية ماله التي هي الحرمة الوضعية. والإذن الذي يكون هنا محرزا الإذن في العين، أما الإذن في المالية مشكوكة، لا يحرز أن المالك قد أذن في هدر حرم مالية ماله لأنه يدعي أنه أقرضه، وفي الإقرار تكون حرمة المالية باقية. حقيقة الإقرار أيضا لعله هكذا، أن حرمة أن المالية يحفظها يملكها العين، يملكه العين مع الحفاظ على، حتى عرف القرض في بعض الكلمات بهذا التعريف، تمليك العين مع إبقاء المالية في ذمته، جعل المالية في ذمة المقترض. إذن فالإذن الذي يكون محرزا إنما هو الإذن الرافع لحرمة التصرف في العين، أما بلحاظ المالية مشكوك أصل الإذن، وليس هنا مرجعه إلى جعل شيء زائد لكي يقال هذا مشكوك والأصل عدمه، بل ما هو المشكوك تحقق موضوع ارتفاع الضمان، وهو الإذن في هدر المالية، الإذن في المالية أن تذهب المالية عليه هدرا ومجانا، وهذا مشكوك فالأصل عدمه، وبهذا يحرز موضوع الضمان المالية. من هنا يعرف أن موضوع ضمان المالية ليس هو الإذن في العين بل الإذن في المالية. يقول الإذن في العين مطلقا حتى لو أدى إلى ذهاب ماليته، وهذا لا علم به، مشكوك، لا نعلم أنه أذن هذا الإذن المطلق، أذن في أن يتصرف في هذا المال ولو ذهبت عليه ماليته، مالية ماله، لأنه يدعي أنه قرض، ومعنى القرضية أنه لا يرضى بذهاب المالية عليه. إذن فيكون هذا الإشكال الأول غير وارد. إشكال ثاني يمكن أن يورد هنا، بأن هذا الأصل الذي تمسكتم به وعلى أساسه تجعلون المنكر هو المالك، قول المالك ودعوى المالك مطابقا مع الأصل، هذا الأصل مقطوع البطلان، فكيف يتمسك به؟ لأن الأصل هنا الذي تتمسكون به هو أنه بقاء هذا الأصل عبارة عن أن إصالة احترام مال الغير التي ترد، لابد أن يرجع إلى أن إلى قاعدة اليد مثلا وشبه اليد، أن مال الغير محترم على اليد ما أخذت، كل يد وضع استولت على مال الغير عليها ذلك المال ضمان المال إلا أن يأذن المالك، هذا قاعدة احترام مال المسلم. لم يرد فيها رواية بهذا النحو، مدركها قاعدة اليد بحسب الحقيقة، قاعدة اليد العقلائية الممضاة شرعا، والتي لعل هناك أيضا بعض الروايات المرسلة والنبوية التي تدل عليها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإلا لا يوجد دليل آخر على إصالة احترام مال الغير مال المسلم إلا هذا وشبه هذا. إذن بلحاظ الضمان، طبعا بلحاظ الضمان نعم يوجد دليل على أن مال لا يحل التصرف في مال الغير، يحرم التصرف في مال إلا بإذنه، ذاك يدل على حرمة التصرف، لكن ذاك ليس مضمونه الضمان، الضمان يستفاد من على اليد حتى تؤدي، إذن عليه المال حتى ما دام لم يؤديه حتى لو تلف عليه أن يؤدي، هذا الإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو الذي يثبت الضمان. هنا روايات لا يحل التصرف في مال الغير التي واردة بأسناد صحيحة معتبرة، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو إلا بطيب نفسه وأمثال ذلك، لا تدل على الضمان بشكل واضح، وإنما تدل على الحرمة من الناحية الأولى التي أشرنا إليها، حرمة التكليفية في التصرف. وأما دليل الضمان بالتلف والإتلاف إنما هو إما من أتلف في باب الإتلاف الذي هو أجنبي عن محل الكلام، وفي التلف على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والسير العقلائي على أن مال الغير الذي يقع في يد الآخر إذا تلف تحت اليد يضمن صاحب اليد إلا أن يكون بإذن المالك، أن يتلف عليه وأن يخسره. إذن فالدليل بحسب الحقيقة هذه القاعدة الثابتة بالسيرة العقلائية مثلا وبقاعدة على اليد برواية مرسلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وحينئذ يقال أن هذه القاعدة هنا يعلم بانتفائها وانتفاء موضوعها، لأن موضوع هذه القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن يكون هذا المال الذي تلف يتلف في يد صاحب اليد، يتلف ويكون مال الغير على اليد ما أخذت يعني من مال الغير حتى تؤدي. وهنا المالك يدعي أن هذا المال خرج عن ملكه بحسب الفاضي، يقر ويعترف بأن هذا المال خرج عن ملكه، وهذا المال إما باق في ملكه أو خارج عن ملكه. إذا كان باقيا في ملكه يعني من باب المضاربة فيعلم بعدم الضمان فيه، لأن المضاربة لا ضمان فيه، لأن دليل المضاربة تخصص قاعدة على اليد أو ترفع موضوعها على اليد، لأن على اليد موضوعها المال الذي لا يكون فيه استيمان، لا يكون فيه إذن، والمضاربة فيه إذن لا محال. فإذا كانت المال كان المال بيد القابض مضاربة فلا موضوع له على اليد من جهة انتفاء عدم الإذن ووجوده. وإذا كان ما يدعيه المالك صحيحا وهو أنه قرض أيضا ينتفي على اليد باعتبار أن يخرج من كونه مال الغير إلى كونه ملكا للقابض، لأن القرض تمليك للعين، تمليك للعين. إذن فلا موضوع لقاعدة على اليد في المقام، أقول يعلم تفصيلا إما لا موضوع للقاعدة أو لا محمولة للقاعدة، يعلم إما لأن هنا ليس المال مال الغير لكي يكون تلفه مشمولا على اليد، لأن على اليد يقول تلف مال الغير تحت اليد فيه ضمانه، إذا كان ملكا لنفس القابض إذن تلفه تلف ماله لا تلف مال الغير، فلا موضوع على اليد، أو لا محمولة على اليد، لأن على إذا كان مال الغير باقيا على ملك الغير أي لم يكن قرضا إذن فهو مضاربة فهو مأذون فيه، ومع الإذن لا يوجد حكم على اليد، لأن حكم على اليد مقيد بأدلة الاستيمان ونحوه بغير موارد الإذن والاستيمان. إذن فيعلم تفصيلا بأن قاعدة على اليد أو القاعدة العقلائية في باب الضمان ضمان مال الغير بالتلف، يعلم أن هذه القاعدة هنا غير موجودة إما لانتفاء موضوعها أو لانتفاء محمولها. فعلى كل حال المحمول غير ثابت، يعلم تفصيلا بعدم ثبوت هذا المحمول. إذن مع العلم بعدم ثبوت قاعدتين كيف يمكن أن يتمسك بهذه القاعدة في المقام ويحكم بأنه القول قول المالك؟ قول المالك هنا إذا أريد به من كونه منكرا مطابقته مع هذه القاعدة فهذه القاعدة معلومة الانتفاء، إذا كان مربوطا بالضمان بملاك القرض هذا غير معلوم الانتفاء محتمل الثبوت، إلا أن هذا الأصل ينفيه. فأي الضمانين يكون قول المالك مطابقا معه، ضمان القرض أو الضمان اليدي؟ ضمان اليدي مقطوع الانتفاء هذا الضمان في المقام، فإذا كان مقطوع الانتفاء فلا يوجد أصل من هذا القبيل، الأصل الذي مقطوع الانتفاء ليس أصلا حجة لكي يكون قول المالك مطابقا معه فيكون منكرا، لابد أن يكون قول المنكر مطابقا مع أصل جاري لا أصلا معلوم الانتفاء، مطابق ومنكر لأنه مطابق مع الضمان العقدي، الضمان العقدي القرضي، الضمان العقدي القرضي مشكوك الحدوث مشكوك بالعدم الأصل ينفيه لا يثبته. إذن فلا يكون قول الماتن قول المالك مطابقا مع الأصل بل يكون مخالفا مع الأصل. لو أريد من الضمان من أن قول المالك مطابق مع الأصل يعني دعواه الضمان العقدي، فالضمان العقدي الأصل ينفيه وليس في نفيه مثبتا حينئذ، كما قلنا هذه الحصة من الضمان أو الضمان العقدي منفي باستصحاب عدم تحقق القرض. إن أريد أن قوله مطابق مع الأصل الضمان اليدي، الضمان اليدي مقطوع الانتفاء في اللغة، وهذا البيان لا يرده ما في بعض التقريرات من أن استصحاب عدم القرض لا يكون مثبتا، فإن هذا ذاك البيان كما قلنا لا يكون جوابا على هذا الإشكال، وإنما جواب على ذاك الكلام الذي بيناه في ضمن تقرير أصل المطلب. هذا البيان حينئذ ليس جوابه أن هذا أصل مثبت. فالحاصل حاصل الإشكال الثاني هنا أن الضمان الذي تقولون أن قول المالك مطابق معه، أي الضمانين، الضمان اليدي أو الضمان العقدي، هذا الأصل الذي هو المشخص للمدعي والمنكر، أي أصل، قاعدة اليد أو ضمان القرض؟ إذا كان ضمان القرض إذا كان قاعدة اليد فقاعدة اليد الضمان اليدي مقطوع الانتفاء، فلا يوجد قاعدة اليد في المقام لكي يكون قول المالك من هذه الناحية مطابقا مع الناس. وإن كان الضمان العقدي، الضمان العقدي يحتمل صحته ويكون قول المالك مطابقا معه، إلا أن الأصل ينفيه لا يثبته، فإن الضمان القرضي العقدي مسبوق بالعدم كأي عقد وجودي، الأصل عدم تحققه، والعامل ينكره، ينكر تحققه لا محالة، فالأصل عدم تحققه، وبالتالي يكون كلام العامل مطابقا مع الأصل. هنا الضمان العقد يدي معلوم الانتفاء، والضمان القرضي الأصل ينفيه، فلا محالة لا يكون بحسب النتيجة قول المالك مطابقا مع الأصل، بل يكون قول العامل مطابقا مع الأصل. ولو الأصل الطولي استصحاب عدم اشتغال ذمته، نشك أن ذمته هل اشتغلت بالتلف، اشتغلت ذمة العامل بالضمان للمالك بالخسران الوقع في المال أو لا، الأصل عدمه. هذا الإشكال الثاني، إلا أن هذا الإشكال أيضا قابل للدفع، يأتي